أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في الواجب المطلق والواجب المشروط. من جمل تقسيمات الواجب تقسيمه إلى الواجب المطلق والواجب المشروط. قالوا أن الواجب إذا كان وجوبه مطلقا وغير مقيد بشيء فهو مطلق، يعني الواجب مطلق. الواجب إذا كان وجوبه مطلق وغير مقيد بشيء فالواجب يسمى واجبا مطلقا، وإذا كان وجوبه مشروط بشيء ومقيدا بشيء، إذا كان مقيدا بشيء فهو واجب مشروط. ومن هنا يظهر أن الإطلاق والاشتراط في الواجب إنما هو باعتبار الوجوب، باعتبار إطلاق الوجوب و تقييده. وليس باعتبار إطلاق نفس الواجب وتقييده. وإلا قد يسمى الواجب بالاعتبار الثاني مطلقا ويسمى مشروطا، فيقال الصلاة مشروطة بالطهارة ومطلقة من ناحية الإفراد الإحرام، يعني الطهارة شرط في الواجب، فالواجب مشروط بالطهارة ومطلق الواجب من ناحية الشنو، من ناحية الإحرام، فهو واجب مطلق وواجب مشروط. هذا خارج عن محل كلامنا، كلامنا مو في هذا، كلامنا في إطلاق الوجوب واشتراطه. الواجب يسمى مطلق ومشروط بهذا الاعتبار، يسمى مطلق إذا كان وجوبه مطلقا، ويسمى مشروط إذا كان وجوبه شنو مقيدا. الكلام في هذا. واضح أن إطلاق هذين الاصطلاحين المطلق والمشروط في محل الكلام إنما هو بحسب ما لهما من المعنى اللغوي، ما كفد اصطلاح جديد. الإطلاق يعني الإرسال، والمشروط يعني شنو؟ تقييد وعدم الإرسال. عندما يكون الوجوب مرسلا يكون مطلقا، الواجب يسمى بالواجب المطلق، وعندما يكون الوجوب مقيدا فالواجب يسمى بالواجب المشروط. أيضا واضح من خلال الكلام أن الإطلاق والاشتراط أمران إضافيان، المطلق والمشروط أمران إضافيان، ولذا قد يكون الشيء الواحد الواجب الواحد في نفس الوقت هو مطلق بالنسبة إلى شيء ومشروط بالنسبة إلى شيء آخر. يعني وجوبه هو الحج، وجوبه بالنسبة إلى الاستطاعة مشروط، فالحج واجب مشروط بلحاظ الاستطاعة، ولكنه مطلق بلحاظ أفرض الزوال، ليس مقيدا بماذا؟ بالزوال، مع أنه شيء واحد واجب واحد، يكون مشروط بلحاظ بالنسبة إلى شيء ومطلق بالنسبة إلى شيء آخر. كلام وقع في الواجب المشروط بهذا المعنى المتقدم، والكلام بالتحديد وقع في إمكانه أو عدم إمكانه الواجب المشروط. يعني بعبارة أوضح، هل يمكن أن يكون وجوب الشيء مقيدا بشيء، أن يكون الوجوب مقيدا بشيء أو لا يمكن؟ إذا قلنا بعدم الإمكان هذا معناه استحالة الواجب المشروط، وإذا قلنا بإمكان تقييد الوجوب بشيء هذا معناه إمكان الواجب المشروط. الواجب المشروط ممكن أو مستحيل، هذا محل البحث. فالبحث عقلي، البحث في الإمكان والاستحالة واضح، البحث بعد عقلي صرف. الكلام يقع في مقامين، المقام الأول في إمكان الواجب المشروط وعدم إمكانه في حد نفسه، وبقطع النظر عن عالم الإثبات وعالم إبراز الوجوب قبل المولى، قبل أن يبرز الوجوب في نفس الأمر، هل يعقل الوجوب المشروط الواجب المشروط أو ما يعقل؟ هل يعقل تقييد الوجوب بشيء أو لا ما يعقل؟ وإنما الوجوب لا بد دائما أن يكون مطلقا غير مشروط. لقطع النظر عن مقام الإثبات والإبراز والصياغة التي يبرز بها المتكلم الوجوب الثابت في عالم، في ذاك العالم في نفسه، حيث قد يقال ها الواجب، قلنا كلام الواجب يعني كلام في أن وجوب الواجب يمكن أن يكون مقيد أو لا، دائما كلام عن الوجوب في المقام هذا، حيث قيل بعدم معقولية الواجب المشروط في نفس الأمر، وبقطع النظر عن عالم الإثبات هو غير معقول أصلا. بل قالوا أن الوجوب دائما كما قلنا يكون مطلقا غير مشروط بشيء، فيبحث أن هذا ممكن أو غير ممكن، هذا مقام. المقام الثاني أن نتكلم عن إمكان واستحالة الواجب المشروط بلحاظ عالم الإثبات والإبراز. نجي إلى عالم الإثبات وإبراز الوجوب بصيغة أفعال أفراد، هل يمكن أن يكون هذا الوجوب المبرز بالصيغة مقيدا بشيء أو لا؟ هذا هم ما قيل، كما مر عليكم قيل أنه محال. الشيخ الأنصاري عندنا نظرية معروفة أن كل القيود يرجعها إلى ماذا؟ إلى مدلول المادة مو إلى مدلول الهيئة. مدلول الهيئة اللي هو الوجوب غير قابل للتقييد، فإذا جاء في الدليل ما ظاهره التقييد يحمل على كون قيد المن لمدلول المادة، يعني نجعل قيد في الواجب مو في الوجوب. ما سيجي هذا مفصلا، وهذا مقام آخر يقع فيه الكلام. إذن الكلام يقع في هذين المقامين. أما المقام الأول في هذا المقام لابد من تتبع الوجوب وهو لا يزال قائم في نفس المولى في نفس المتكلم قبل إبرازه. لا بد من تتبع الوجوب في ذاك المقام لنرى المراحل التي يتم بها الوجوب. اللهم صل على محمد. لنرى المراحل التي يمر بها الوجوب ونبحث في كل مرحلة عن إمكان التقييد فيها أو عدم إمكان التقييد. وواضح عندكم أن المراحل التي يمر بها الوجوب هي عبارة عن الملاك، مرحلة الملاك، مرحلة الشوق والإرادة، ومرحلة الجعل والاعتبار. هاي مراحل ثلاثة. نتكلم أن الملاك يمكن أن يكون مقيد مشروط أو لا، أو مستحيل أن يكون الملاك مشروط. الشوق والإرادة هل يمكن أن يكون مشروط أو يستحيل أن تكون مشروط الإرادة؟ وهكذا الجعل والاعتبار. واضح. أما في المرحلة الأولى وهي مرحلة الملاك، الظاهر أنهم يعني لا ينظر الإشكال ولم يقع إشكال في الحقيقة في أنه لا مانع من أن يكون الملاك شنو مقيدا بشيء، وبالتالي لا مانع من تقسيم الملاك إلى قسمين، ملاك مطلق وملاك شنو مشروط. الملاك هو عبارة كما تقدم عبارة عن المصلحة القائمة في ماذا؟ في الفعل، أو الحاجة الموجودة في الفعل لتستدعي الأمر بذلك الفعل، وجود احتياج إليه. لماذا يأمره بالأفرض بالصوم؟ لوجود احتياج إليه يدركه المولى سبحانه وتعالى. خب واضح أن هذا الاحتياج والمصلحة قد تكون مطلقة وقد تكون شنو مقيدة. احتياج إلى الهواء مطلق ما مقيد، بينما الاحتياج إلى احتياج إلى الدواء مقيد بماذا؟ مقيد بين عروض المرض. الاحتياج إلى النار مقيد بماذا؟ ببرودة الهواء. واضح. إذن الفرق بين الهواء وبين النار، الهواء فيه مصلحة مطلقة غير مقيدة ببرودة الهواء ولا مقيدة بالمرض ولا مقيدة بأي شيء آخر، فمصلحته مطلقة غير مقيدة. بينما الاحتياج إلى النار مو مطلق، واضح مو مطلق، مقيد بماذا؟ مقيد ببرودة الهواء. قبل برودة الهواء ما قاعد يحتاج إلى النار. واضح. هاي المصلحة القائمة في النار هي مصلحة مقيدة، الملاك القائم في النار هو ملاك ماذا؟ مقيد. إذن تقسيم الملاك إلى ملاك مطلق ومقيد، والمصلحة إلى مصلحة مطلقة ومصلحة مقيدة، أمر واضح يشهد به الوجدان، ولذلك لم يقع فيه خلاف. إذن معنى الإطلاق من ناحية الملاك هو وجود حاجة فعلية غير مقيدة، ومعنى الاشتراط في عالم الملاك هو وجود حاجة لكن شنو مقيدة شنو بشيء، ولا تحصل هذه الحاجة إلا بعد حصول ذلك الشيء. إذن ماكو كلام في إمكان الإطلاق والاشتراط بلحاظ هذه المرحلة الأولى من مراحل الوجوب. الآن ننتقل للمرحلة الثانية وهي مرحلة الشوق والإرادة. احتياج موجود، الشوق إلى الفعل بعد فرض المصلحة والملاك، إرادة الفعل بعد فرض المصلحة والملاك. هل يمكن تصور قسمين فيها في هاي الإرادة في نفس المولى قبل كما قلنا عالم الإبراز، أن الإرادة مرة تصير مطلقة مرة تصير إرادة مقيدة شنو بشيء، إرادة معلقة على شنو على شيء. هذا التقسيم معقول أو غير معقول؟ واضح. لا إشكال بحسب الوجدان وإحساس الإنسان بوجدانه أنه أكو فارق بين نوعين من الإرادة، أكو فارق بين نوعين من الإرادة. افرض ارادة شرب الدواء، الارادة مشروطة بالوجدان، مشروطة مشروطة بظهور المرض، بينما ارادة الطعام ليست مشروطة بماذا؟ بالمرض. فاذا ارادة الطعام غير مشروطة بهذا مطلقة من ناحية هذا، بينما إرادة شرب الدواء هي مشروطة بهذا. بالوجدان الإنسان يشعر بأنه هناك نوعين من الإرادة، الإرادة قد تكون مطلقة وقد تكون شنو مشروطة. الكلام يقع في تفسير هذا الفرق، أن هذا الفرق هل هو فرق قائم بين نفس الإرادتين أو هو فرق قائم بين متعلق الإرادتين. الكلام في تفسيره، وإلا هذا الفرق فرق وجداني يشعر به الإنسان بوجدانه. كيف نفسر هذا الفرق؟ هنا توجد عدة آراء في هذا المجال. الرأي الأول في مقام تفسير الفرق بين الإرادة المطلقة والمشروطة، اللي هو ظاهر كلام الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية. الشيخ الأنصاري على ما ينقل عنه كان يقول هكذا، بأنه لا فرق بين الإرادتين بلحاظ نفس الإرادة. الإرادة في الواجب المشروط هي نفس الإرادة في الواجب المطلق، إرادة فعلية موجودة فعلا، والفرق بينهما إنما هو في المراد، يعني في متعلق الإرادة من حيث كونه مطلق ومن حيث كونه مقيد بماذا؟ بقيدين. القيد قيد للمراد لمتعلق الإرادة، وإلا الإرادة إرادة فعلية. ماكو فرق بين الإرادتين في كل من القسمين. الإرادة كإرادة ماكو فرق بينهما، كل منهما الإرادة إرادة فعلية موجودة فعلا، متعلق الإرادة يختلف. إذا كان متعلقها شرب الدواء فشرب الدواء معلق عليه من على ظهور الماء، شرب الدواء معلق على ظهور الماء، مو إرادتي لشرب الدواء معلق على شنو؟ على ظهور المرض. إرادتي ما معلقة، إرادتي فعلية، لكن ماذا أريد؟ ماذا أريد؟ أريد شرب الدواء المعلق على ظهور المرض. واضح؟ فالمراد مرة شرب الدواء المعلق على ظهور المرض، مرة المراد هو أكل الطعام الغير المعلق على ظهور شنو؟ المرض. كل منهما أنا أريدهما بإرادة فعلية موجودة فعلا، كما أريد الطعام بإرادة فعلية غير مقيدة بظهور المرض، كذلك أريد شرب الدواء بإرادة فعلية غير مقيدة بماذا، لكن مقيدة بماذا؟ بظهور المرض. فالفارق بينهما في متعلق الإرادة لا في نفس الإرادة. هذا تفسير للفارق بينهما. فينقل، لاحظوا، ينقل القيد، ينقل التقدير والتعليق المن إلى المراد، إلى المراد هو متعلق الإرادة. وأما الإرادة فهي إرادة فعلية على نحو ما له معنى تقسيم الإرادة إلى إرادة شنو مطلقة يقول ها ومشروطة. ما عندنا إرادة مشروطة، دائما هي الإرادة إرادة فعلية وغير مشروطة بشيء، ليست معلقة، دائما فعلية. هذا هو الرأي الأول للشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري هو ملتفت قدس الله نفسه إلى أن هذه النظرية بها فلازم، لا يمكن الالتزام به، فلازم باطل ما يمكن الالتزام به. هذا اللازم يصير واضح إذا التفتنا إلى قضية قدمت سابقا، وهي أن قيود الواجب يترشح عليها الوجوب من نفس وجوب ذي المقدمة، قيود الواجب بخلاف قيود شنو الوجوب. واضح؟ السفر من قيود الواجب، من قيود الحاج يجب عليه أن يسافر، حرك نفس الوجوب المتعلق بالحاج يحرك العابد نحو الاتيان بمقدمات الواجب، فيصبح السفر واجبا. واضح؟ والطهارة واجبة في الصلاة، والاستقبال واجب في الصلاة، وهكذا سائر الشروط الأخرى المن للواجب بخلاف شروط شنو الوجوب، ما يحركنا نحوها الوجوب. ليش؟ الوجوب هو معلق على وجودها، قبل فرض وجودها ماكو وجوب، فكيف يترشح منه وجوب لمن عليها، والحال أنه لا وجوب قبل فرضها، وبعد فرضها ترشح الوجوب عليها يكون طلبا علما للحاصل محال. واضح؟ بخلاف شروط الواجب، شروط الواجب اكو وجوب، لان الوجوب مطلق ما مشروط بها، الواجب مشروط بها، فيترشح منه وجوب عليها. واضح اللي اقوله؟ بناء على هذا احنا بدال الواجب والوجوب نجي الارادة ومراد، نفس الكلام في محل كلام، نجي إرادة ومراد. إذا قلنا أن القيد قيد في المراد، قيد في المراد، هذا يصير حال حال قيد شنو؟ قيد الواجب. فلا بد من أن نلتزم بترشح الوجوب من الإرادة الفعلية اللي هو افترضها على من؟ على قيد المراد. فهل نلتزم بذلك؟ وماذا يعني الالتزام بذلك الحقيقة؟ يعني الالتزام بهذا في مثال شرب الدواء، يعني أنه يجب عليه أن يمرض نفسه حتى يشرب الدواء، هذا معنى. إذا كان ظهور المرض قيدا للمراد يترشح عليه الإرادة، يعني أيضا يكون مرادا فيكون مطلوبا، وهل يعقل الالتزام بذلك؟ طبعا لا يعقل الالتزام بذلك. واضح. بعض القيود ما يعقل الالتزام بها بهذا المعنى. شلون؟ لا، شوفوا، المولى يريد منك شرب الدواء على تقدير ظهور المرض. مرة نقول تقدير ظهور المرض قيد للإرادة نفسها، ماكو مشكلة، ما يترشح من هاي الإرادة إرادة أخرى غيرية على من؟ على 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 ظهور المرض. أما إذا قلنا أن هذا التقدير هو قيد للمراد، الإرادة فعلية، وجوب الحج فعلي، يجب عليك الحج، كنت توفر مقدمات الحج حتى تقدر تحج. إذا الإرادة شرب الدواء فعلية، يجب عليك أن توفر شنو؟ مقدمات شرب الدواء. يجب عليك أن تشتري له، لا يجب له، ما يجب، يجب أن تشتري لأن مقدمات شرب الدواء. فإذا كان المرض من مقدمات شرب الدواء فأيضا يجب شنو؟ يجب الاتيان باعتبار من مقدمات المرض. وسره هو هذا، أن الإرادة فعلية، مثل الوجوب في الحج. شلون إذا صار الوجوب فعلي يترشح منه وجوبات غيرية على كل ما يتوقف عليه الواجب، وكل قيود الواجب في المقام إذا كانت الإرادة فعلية يترشح منها إرادات غيرية على كل مقدمات ماذا؟ شرب الدواء، ومنها المرض، فيجب عليه أن يمرض نفسه، وهذا لا يمكن الالتزام به. الشيخ الأنصاري ملتفت إلى هذا اللازم الباطل ودفعه بدعوى أن الأمر وإن كان كما قلتم يقول قيود المراد هي قيود الواجب، وقيود الواجب يتعلق التكليف بها والإرادة بها مباشرة، لكن يقول خصوص هاي القيود هي مأخوذة على تقدير وجودها الاتفاقي. جينا إلى طرح جديد، هي قيد لكن بوجودها الاتفاقي هي قيد، أما وجودها الناشئ من إرادة هذا مو هو القيد. القيد هو الوجود الاتفاقي للمرض، مو الوجود الناشئ من إلزام وإرادة، هذا هو القيد، وجود الاتفاق للمراد. إذن القيود قيود المراد يقول على أقسام، قسم منها مأخوذ وجودها أصل وجودها، يعني ماكو مانع يترشح عليها الوجود، قبيل الطهارة في الصلاة، استقبال في الصلاة، والسفر في الحج، ماكو مانع يترشح عليها الوجود، وأكو مقدمات للواجب أو للمراد في محل كلامنا، وشروط في المراد وقيود في المراد، يمتنع تعلق الإرادة الغيرية بها من قبيل المراد، فتؤخذ بوجودها شنو؟ اتفاقي. يعني يقول له القيد هو أن يتفق لك عروض شنو؟ المرض، أن يتفق عروض المرض، فما له معنى أنه يطلب وتتعلق به الإرادة، لأنه يطلب أنه يحقق، إذا حقق عملا بهذه الإرادة وإطاعة لهذا الوجوب والإرادة معناه ما صار وجوده وجود شنو؟ اتفاقي. فما يكون مصداق للشرط القيد. متى يكون مصداق للقيد؟ إذا وجد شنو؟ اتفاقا. يقول هذا الوجود الاتفاق إذا افترضنا يحل لنا المشكلة. واضح. إذا ماكو مانع من إرجاع القيود كلها إلى المراد، والإرادة فعلية ولا فرق بينها وبين الإرادة المطلقة، يعني يعني الإرادة في الواجب المشروط ماكو فرق بينها وبين الإرادة في الواجب شنو المطلب، في أن كل منهما إرادة فعلية، والفرق في المراد وإرجاع القيود كلها إلى المراد، ما بي غير وما يلزم منه لازم باطل، لأن ما يمكن الالتزام بترشح الإرادات الغيرية عليه نلتزم به، وما لا يمكن نقول أنه قيد بوجوده الاتفاقي. هذا هو الوجه الأول الذي ينسب إلى الشيخ الأنصاري، وطبعا هذا ما موجود في رسائل الشيخ الأنصاري، موجود في تقريرات الشيخ الأنصاري، التقريرات اللفظية اللي أخيرا طبعت بعنوان مطارح الأنظار. هذا الطرح، طبعا هذا الطرح من تأخر عنه وافقه عليه، من تأخر عنه وافقه عليه واستدلوا على هذا الوجه، هذا الطرح، هذا الوجه بدليلين، دليل وجداني ودليل برهاني. عمدة النقطة هي هاي، أن الإرادة في الواجبات المشروطة هل هي فعلية أو شنو أو معلقة؟ هم يقولون لا، الإرادة إرادة شنو فعلية، لكن تتعلق بماذا؟ مو بأمر فعلي، وإنما بأمر شنو معلق. وهذا التعليق في المراد ما يعني أطلاقا أن الإرادة أيضا شنو معلقة. استدلوا على ذلك بدليل وجداني ودليل برهاني. الدليل الوجداني البينة، دليل وجداني هو هذا، أن الإنسان إذا التفت إلى شيء، توجه إلى شيء، وجدان، هذا وجدان يعني إبراز الوجدان في المقام في هذا المثال، إذا التفت وتوجه إلى شيء هو إما أن يطلبه أو لا يطلبه، إما أن يريده أو لا يريده، واحدة من الاثنين، لا يريده، هذا خارج عن محل كلامه، مو خارج عن محل نتكلم عن ماذا؟ عن إرادة، وأن هاي الإرادة هل يمكن أن تكون مقيدة؟ مو أو لا يمكن. فإذا فرضنا عدم الإرادة، هذا خارج عن محل كلامه، نحن نتكلم عن إرادة موجودة. إذن لا يريده، هذا خارج عن محل كلامنا، كلامنا إذا فرضنا أنه يريده، قالوا إذن كلامنا هو فرض وجود شنو الإرادة وفرض فعلية الإرادة. إذن أي شيء يخالف هذا الفرض يكون خلف. ما يصير بعدين تجون يقولون بأنه في هذا الفرد تنقسم الإرادة إلى إرادة مطلقة وإرادة مشروطة، وأن معنى الإرادة المشروطة أن ماكو إرادة فعلية، وإنما أكو إرادة شنو معلقة. يقول هذا خلف فرض وجود شنو وجود إرادة. هذا واضح الوجدان، يقول إما يريده أو ما يريده، ما يريده خارج عن محل كلامنا، هذا واضح، يعني نتكلم عن إرادة وتقسيمها إلى إرادة مطلقة أو إرادة شنو مشروطة، وأن هذا ممكن أو غير ممكن. إذن كلامنا فيما إذا أراد، أراد يعني شنو؟ يعني هذا الفرض هو فرض وجود إرادة وفعلية إرادة. أي شيء بعد ذلك يخالف هذا الفرض يكون شنو خلفا. شنو اللي يخالف هذا الفرض؟ وما يقوله من أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، مطلقة ومشروطة. يعني شنو معنى الإرادة المشروطة؟ شنو معنى الإرادة المشروطة؟ يعني الإرادة تكون معلقة، مو شيخ الأنصاري يقول الإرادة لا مو معلقة، هم شو يقولون؟ إرادة معلقة. إرادة معلقة يعني شنو؟ يعني ماكو إرادة، إرادة معلقة في واقعها وبالتالي يعني ماكو إرادة، يعني معلقة على شيء قبل حصول هذا الشيء، أكو إرادة؟ ماكو إرادة. يقول هذا خلف قاعد نفترض وجود إرادة ثم نصل إلى شنو؟ إلى عدم وجود الإرادة. فإذا يتعين أن نلتزم بما ذكرناه، وهو أن الإرادة في الواجب المطلق، وفي الواجب المشروط إرادة شنو؟ فعلية موجودة، وأن الفرق قائم وين؟ في المراد وفي المتعلق. هذا منبه وجداني إلى صحة هذا الطرح والوجه الذي ذكره. بعد ذلك يقع في الكلام في الدليل الآخر. وصلى الله على محمد.